الله وبركاته. محمد فضل،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ذكر بعض، يذكر تعالى أنه
أحسن الله إليكم شيخنا.
ندر ما شيخ ربعمي
عفوا سيدنا.
يذكر تعالى أنه أباح الآن.
قال: يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلها منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة، فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك. نعم شيخان.
ليسلب ما هما فيه.
ليسلب
عندك يسلبهما.
ليسلبهما.
ليسلب ما هما فيه.
ليسلب ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما. كقوله قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لئلا تكونا ملكين. كقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرأان: إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام، وقرأه الجمهور بفتحها. وقاسمهما، أي حالفا لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين كما قال خالد بن زهير بن عم أبي ذؤيب. وقاسمهم بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله. وقال قتادة في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلكما.
وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها.
نشورها
إذا
إذا ألف. وقاسمهم بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله. وقال قتادة في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلاتك. فناداه ربه عز وجل يا آدم فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر؟ قال يا ربي إني استحييتك، أو بيأين استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مرضوية من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والموقوف أصح إسنادا. وقال عبد الرزاق: أنبانا سفيان بن عيينة وابن المبارك قال أنبانا قال أنبانا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين أو ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه الله يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك يا ربي. قال: ما كان لك فيما منحتك من الجنة وبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا ربي، ولكن وعزتي كما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: وهو قول الله عز وجل: وقاسمهما إني
استحييتك
لكما لمن الناصحين.
استحييتك
بيا أين أحسن الله إليكم. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال: فأهبط من الجنة، وكان يأكلان منها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وطافقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. قال: ورق التين صحيح إليه. وقال مجاهد: جعل يقصفان عليهما من ورق الجنة. قال: كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله: ينزع عنهما لباسهما. قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما
من
سوآتهما.
هذا
رواه
الجواب؟
ابن جرير بسند صحيح إليه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال: قال آدم: يا ربي، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذا أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة، فأعطي كل واحد منهما فأعطي ف... فأعطي كل واحد أو أعطى كل واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لما اكل ادم من الشجره قيل له: لما اكلت من الشجره التي نهيتك عنها؟ قال: حواء امرتني. قال: فاني قد اعقبتها الا تحمل الا كرها ولا تضع الا كرها. قال: فرنت عند ذلك حواء، فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل: المراد بالخطاب فيه هبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة بالعداوة آدم وإبليس. ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا. ولهذا قال تعالى في سورة طه: قلنا ولا قال
مهم اهبطوا منها.
اصل عندي قالة تاني بس بره القوس. الآية اهبطا منها جميعا، الآية وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم صحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم، لا ذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله
الله
عليه
الله.
وسلم.
نعم كلام جميل.
أنا بعلم عليه. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إقرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه أنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخبر تعالى أنه
هو
جعل
ذكر
الأرض
قبل
دار.
كده، كان ذكر قبل كده فائدة متعلقة بالبيهقي الكل. قال البيهقي وهو من الفقهاء
أفندي يا سيدي.
في المجلس قبل يومين كده،
تمام، أحسن الله إليك. كان بيتكلم يعني على حديث يعني.
كان في حاجة كده معينة متعلقة لا بالفقه، قال البيهقي وهو من الفقهاء.
تمام، أحسن الله إليكم. وبرضه قال على عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك.
عبد بن عمرو. اي نعم
أنا بعلم عليه على طول الحاجات دي، ممكن نجمعها في الآخر إن شاء الله أحفظه. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس سواد والرياش والريش. طيب، وهي السواد والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأساس، والأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وهكذا قال
الريش،
مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد.
الريش المال.
الريش بدون ألف، راجل مريش كده.
له ريش نفسه علينا.
كناية يعني عن الغنى يعني والرفاه.
نعم
أحسن الله إليك.
الريش
وقال عبد
المال.
الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال، ولا الجي
نعم الجمال.
الجمال الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي أنه قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا، فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين أبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الخلاق فتصدق به. كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبغ وهو ابن زيد الجهني، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولكن لم يخرجه أحد والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى علي رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا ب3 دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين. يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري عورتي. رواه الإمام أحمد. وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى، ولباس التقوى بالنصب، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، وذلك خير على الابتداء، وذلك خير وذلك خير خبره.
نعم.
طيب عفوا، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، وذلك
معرفة لباس
خير
الوارث وفكرهم وريشه ولباس
خبره.
التقوى، سن عليكم لباس التقوى.
ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، وذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة قالوا هو ما يلبس المتقون يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس العمل الصالح. وقال الذيال الذيال بن عمرو عن ابن عباس وسمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير أنه قال لباس التقوى خشية الله. وقال
زياد
عبد
بن
الرحمن بن
عمرو،
زيد، نعم
وقال زياد بن عمرو عن ابن عباس،
أنا عندي الذيال،
زيلت
الذيال باللام. عند فضيلتك زياد.
زياد
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى، وكلها متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثني إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص فوهى قوهي محلول الأزرار،
نعم
وعليه قميص قوهي محلول الأزرار محلول الزر، وسمعته يأمر بقتل الكلاب ونهى عن اللعب بالحمام، ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قرأ هذه الآية وليش ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. قال السمت الحسن هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف. وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. وأما المرفوع منه فقد رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا. فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال حدثنا.
نعم
موجود عند فضيلتك سيدنا مش عندي،
لا لا مفيش،
انتهى الكلام عندي وانا بياض الاصل بمقدار نصف صحيفه. انظر النسخ الصحيحه التامه، حد شفناها حديث الطبراني يبقى الحسن البصري عن عثمان مرفوعا يبقى في مسند عثمان في المجلد الاول او الثاني. يا بني ادم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى داد التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وقل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع المرأة على قلبها قبلها. البيت الأول فتضع المرأة على قبولها النسعة أو الشيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الآية: قلت كانت العرب ما عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنه لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم. ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر، أو لتستره بعض الستر، فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا
يستوه
منه
بعض
فلا
الشيء اللي
بعض الشيء.
هو
الشيء: وأكثر ما كان النساء يطوفن عورة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى ردا عليهم: قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. وقوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته. فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، إلى قوله الضلالة اختلف في معنى قوله كما بدأكم تعودون. فقال ابن أبي نجيح مجاهد: كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: كما بدأكم تعودون، قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم.
إنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك، شرط قبول العمل.
شرط قبول العمل، أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. وقال قتادة، طيب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة، وفي حديث البخاري أيضا من حديث الثوري به. وقال ورقاء بن إياس أبو يزيد، طيب، وقال ورقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد: كما بدأكم تعودون، قال: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالية: كما بدأكم تعودون، ردوا إلى علمه فيهم. وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون، كما كتب عليكم تكونون، وفي رواية: كما كنتم عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء حتى صاروا أصارت. كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا على إلى ما ابتدئوا صح؟
نعم
عليه. وقال السدي: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يقول: كما بدأكم تعودون، كما خلقناكم، فريق مهتدون وفريق ضلال. كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. نعم،
حديث صحيحين،
صحيحين مش البخاري بس. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن طرف المدني في قصة قزمان يوم أحد. قزمان. وقال ابن جرير: حدثني ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث كل نفس على ما كانت عليه. وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به ولفظه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وعن ابن عباس مثله. قلت: ويتأيد بحديث ابن مسعود. قلت: ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية، وبين قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، رواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم. الحديث. وأجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث: كل الناس يغدو بدون ألف، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتق وموبقها، وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين: فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية راكبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركب عند ذا عنادا منه لربه فيها، لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دقة سيدنا
ماشي، بارك الله فيك. باب عمر: يا بني آدم خذوا زينتكم.
أحسن الله عليك. وبإليه قال قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآيات الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له، من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البصين عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله تعالى بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا بزينتهم عند كل مسجد. وكذلك قال مجاهد وعطاء وابراهيم النقعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها أنزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مرضوية، نعم، في طواف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مرضوية من حديث سعيد بن بشير والأوزعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها أنزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر، والله أعلم. ولهذه الآية ما ورد في معناها من السنة: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض، كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب من أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض، فالبسوها، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى دارا بألف فكان يصلي فيه، رداء بألف فكان يصلي فيه. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية، قال بعض السلف: جمع الله الطيب كله في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري وقال ابن عباس: قل ما شئت، كل ما شئت، والبس ما شئت، وما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. ماشي، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن صرفا أو مخيلة. إسناده حسن. أنا عندي صحيح لسه. إسناده صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا بازل قال حدثنا حمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا صرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتاده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا مخيله. وقال الامام احمد: حدثنا ابو المغيره قال حدثنا سليمان بن سليم من الكناني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت المقدام بن معدي يكرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم اكلات يقن صلبه، فان كان فعلا لا محاله، فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به، وقال الترمذي: حسن، وفي نسخة حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت. ورواه الدارقطني في الأفراد وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية. وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يقول: لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة: ولا تسرفوا، يقول ولا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله: أكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير وقوله: إنه لا يحب المسرفين، يقول الله إن الله تعالى لا يحب المعتادين المتعدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرم بإحلال الحرام وتحريم وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الآية أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شاركهم فيها الكفار حسا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو حسين محمد بن الحسين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة ويصفرون ويصفقون، فأنزل الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فأمروا بالثياب. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله: والإثم والبغي بغير الحق. قال السدي: أما الإثم في المعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه، فحصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أنه لا أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الآية: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى: ولكل أمة أي قرن وجيل أجل، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم بآياته، وبشر وحذر فقال: فمن اتقى وأصلح، أي ترك المحرمات وفعل الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه، فقال العوفي عن ابن عباس: ينالهم ما كتب لهم، وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يقول نصيبهم من العمل من عمل خيرا جزيا به، ومن عمل شرا جزيا به. قال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: عمله ورزقه وعموره. وكذا قال ربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه، وقوله: حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم، ويسر المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ثم ننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الآية يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا ضلوا عنا أي ضل ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم وشهدوا على أنفسهم أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول تعالى مخبرا عما يقولها لهؤلاء يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته ادخلوا في أمم أي من أشكالكم وعلى صفاتكم قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الآية وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم قالت أخراهم لأولى أي أخراهم لدخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة كما قالت على يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفا من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقالت أولاهم لأخراهم أي قال المتبوعون لأتباعهم فما المتبوعون لأتباع للأتباع صلي للأتباع عندي للأتباع للأتباع فما كان لكم علينا من فضل. قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذا الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه العفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله السدي وغير واحد ويؤيدهما قاله ابن جرير شبح سنة بعض ما قال ابن جرير حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن المنهالي عن المنهالي هو ابن عمرو عن زهدان عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد به إلى السماء قال فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأقر رب سلم رب فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الآية هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهل بن عمرو به وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زهذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رأسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منهم مد البصر ثم يجيء ملاك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في هذه طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجد على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم طارة أخرى قال قتادة لا قال فتعاد روحه فيأتيه
إليه قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان لهما ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا، ما هذا الروح الخبيث، فيقولان فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب ها 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 لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة. وقال أحمد أيضا قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة خباب زاذان عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه، وفي حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك من السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم أو من قبلهم من قبلهم، وفي آخره ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضرب ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من النار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رحمه الله وابن جرير رحمه الله واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقولون من هذا، فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى ينتهى به إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لم تفتح لها أبواب السماء، فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، قال لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأها الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة. وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير في خرق الإبرة، وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة، وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل، يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، قال محمد بن كعب القرظي لهم من جهنم مهاد، قال الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي. الفرش، ومن فوق مغواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغضاء، كما جاء في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكن رحمه الله. ابن كثير يفسر تصديق صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه في الدنيا. وقال السدي في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار الآية، إن أهل الجنة إذا سبقوا في الجنة بلغوا إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من أحدهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو من ذلك، كما سيأتي في قول تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إن شاء الله. وبه الثقة وعليه التكلان. وقال قتادة قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي فينا والله أهل بدر نزلت قال علي فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لولا لو أن الله هداني فيكون له حسرة. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
بارك الله فيكم نكتفي بهذا
أفعلك.
كبير للطبراني.